بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. صنعة اللبوس يعني صناعة الدروع، هذه الصناعة مما تفضل الله سبحانه وتعالى على سيدنا داود وعلمه إياها. يعني حينما كانت الحروب وجها لوجه وسيفا لسيف ويدا بيد، هذه الحروب كان فيها رحمة. لماذا؟ لأن الأشجع هو الذي ينتصر. أما الحروب التي لا تفرق بين مقاتل وغير مقاتل، هذه حروب يعني وإن كان المسلمون اضطروا إليها، ولكنها في الأساس ليست شرعية، لأنه لا ينبغي أن يقتل إلا المقاتل. أما الطفل البريء، أما المرأة الضعيفة، أما الشيخ الضعيف، هذا لا ينبغي أن يقتل. لذلك يعني المنظمات الدولية تحرم أن يقتل العزل من المدنيين. فهذه الحرب التي سنها الله سبحانه وتعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم، الدروع يتقي المقاتل بها ضربة السيف، وهذه رحمة للمقاتلين. لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، يعني لا ينبغي أن يقتل إلا من يقاتل. أما الطفل الصغير، أما المرأة الضعيفة، هذه في أعراف السماء وأعراف الأرض، في شرائع السماء وفي قوانين الأرض لا ينبغي أن تقع. فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الله سبحانه وتعالى سخر لسيدنا سليمان الريح عاصفة. في بعض التفاسير وفي بعض الروايات يروى أن هذا النبي الكريم كان يمتطي الريح لينتقل بها من مكان إلى مكان بوقت قصير جدا، يعني الشأن في هذا كشأن الطائرات السريعة. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. أما هذه الأرض التي باركنا فيها كما تروي معظم التفاسير هي أرض الشام. ولماذا بارك الله فيها؟ لأنها كانت مهبط الرسالات السماوية. ولماذا بارك الله فيها؟ لأن الله سبحانه وتعالى أجرى فيها الخير وجعلها بلادا مقدسة فيها خير كثير، وفيها جو معتدل، وفيها أناس صالحون. في بعض الأحاديث يقول عليه الصلاة والسلام: الشام صفوة الله من أرضه، وفيها صفوته من عباده. وفي أحاديث كثيرة، أحاديث قيام الساعة، تذكر أن فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى مدينة يقال لها دمشق، هي خير بلاد المسلمين للمسلمين يومئذ. والشيء الذي يلفت النظر أن في هذا البلد الطيب الكريم يعني اتجاه نحو الله سبحانه وتعالى يتبدى في حضور مجالس العلم، وفي بحث الناس عن أمور دينهم، وفي تمسكهم بشريعة ربهم. هذه كلها تؤكد ما جاء في بعض الأحاديث الشريفة عن فضل بلاد الشام. إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. والله سبحانه وتعالى سخر لسيدنا سليمان الشياطين، سخرهم له لأن هذا النبي الكريم دعا ربه فقال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. يعني طلب سليمان من ربه أن يؤتيه الملك، وحينما يطلب نبي من ربه أن يؤتيه الله الملك فمعنى ذلك أن هذا الملك أراد أن يستخدمه في نشر الحق. وإذا طلب الإنسان أن يكون في موقع دقيق فمن أجل أن يهدي الناس بهذا الموقع لا أكثر ولا أقل. الدنيا لا تبتغى لذاتها، لا يبتغيها لذاتها إلا أهل الدنيا، ولا يبتغيها لذاتها إلا أهل الكفر والفسوق والعصيان. أما المؤمن فيما لو طلب الدنيا لا يطلبها إلا لغيرها لتكون قوة له على هداية الآخرين. ومن الشياطين من يغوصون له، يعني يغوصون في البحار ويستخرجون له اللؤلؤ، ويعملون عملا دون ذلك مما يأمرهم به وكنا لهم حافظين. يعني قصة سيدنا داود وسليمان فيها من العجب العجاب، لأن الله سبحانه وتعالى سخر لهم الجبال والطير، وسخر لهم الشياطين، وسخر لهم الرياح. وأيوب إذ نادى ربه، سيدنا أيوب: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني بعض التفاسير تشير إلى أن النبي متى يمسه الضر؟ إذا أعرض قومه عنه، إذا لم يستجيبوا له، إذا لم يهتدوا بدعوته، إذا لم يلتزموا أمره. الداعية إلى الله عز وجل لا يمسه الضر إلا إذا أعرض الناس عن دعوته. فلذلك ما ترويه بعض الكتب الإسرائيلية من مصائب لا حصر لها، من أن الدود قد أكل لحمه كله، يعني هذه مبالغات ما أظن أن الله سبحانه وتعالى أرادها، إلا أن الأقرب إلى الواقع والأقرب إلى مقام النبوة أن هذا النبي الكريم كان الضر عنده إعراض الناس عنه، وكيف أن الشياطين كانت تصرف الناس عنه، فهذا ضر لا شك أصابه. ولا يمنع هذا التفسير من أن يبتلى النبي الكريم ببعض المصائب التي تصيب زملائه من النبيين. أما تلك المبالغات التي لا حدود لها في الأمراض التي نهشت لحمه وأصابته، هذه ربما كانت لا أصل لها. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. يعني هذه الآية الثانية تؤكد أن الضر الذي أصابه هو ضر من نوع إعراض الناس عن دعوته، فلما كشف الله عنه الضر استجاب الناس إليه، واستجاب أهله المقربون، واستجاب قومه أيضا، فسعد بهذه الاستجابة. رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن ليسوا هم جميع الأنبياء، إلا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في بعض الآيات من أن النبيين منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فربنا سبحانه وتعالى لحكمة بالغة يفيد في الحديث عن بعض الأنبياء ويختصر في الحديث عن بعض الأنبياء الآخرين، وقد يذكر اسم نبي فقط من دون أي تعليق، كل هذا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. يعني الصبر من صفات الأنبياء، وهو بالتالي من صفات المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. بل إن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. لا يسوق شيئا إلا لحكمة بالغة، وأن الأمر كله بيد الله. فالموحد الذي يعرف أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى يصبر. لماذا يصبر؟ لأن المعالجة في النهاية تعود عليه بالنفع. والأمثلة كثيرة، والأنبياء العظام هم قدوة لنا في الصبر. والإنسان إذا أصابه ضر أو أصابه بلوى أو أصابته مصيبة أو أصابه مكروه، ينبغي أن يتجلد وأن يصبر. والله سبحانه وتعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر لحكم ربك. إن كنت مؤمنا حقا، وإن كنت معنيا بهذا الخطاب، وكل خطاب خُذِب به النبي الكريم المؤمنون معنيون به بالتبعية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فكل أمر موجه إلى النبي الكريم هو أمر موجه لنا بالتبعية، لأننا مأمورون أن نقتدي بهم في كل أحوالهم. والأنبياء من أولى صفاتهم الصبر. والصبر كما يقول العلماء على ثلاث أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر عن الشهوة. فالإنسان ركب من عقل وشهوة، الحيوان ركب من شهوة بلا عقل، الملك ركب من عقل بلا شهوة. لا بد من صراع بين الشهوة وبين العقل، بين الحاجة وبين القيم، بين المصلحة وبين المبدأ. هذه طبيعة الحياة. إن الصراع بين الحاجات وبين القيم، بين المصلحة وبين المبدأ، بين العقل وبين الشهوة، هذا الصراع ينتهي لمصلحة العقل عند المؤمن وينتهي لمصلحة الشهوة عند الكافر. لذلك المؤمن يقوده عقله، والكافر تقوده شهوته. من هنا قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علامة المؤمن يتملك زمام نفسه، فهو يقودها إلى الخير. ومن علامات المنافق أن نفسه تتملكه فتقوده إلى الشر. والله سبحانه وتعالى يقول: والله يريد أن يتوب عليكم. هذه إرادة الله. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. دائما أهل الأهواء، أهل الشهوات، أهل الفسق والفجور يتمنون على جميع الناس أن يتابعوهم. لذلك يزين لهم الدنيا، يخوفونهم من الدين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. يخوفونهم من الإنفاق. الشيطان يعدكم الفقر. دائما الشيطان يخوف الإنسان من الإنفاق في سبيل الله، ويخوفه من التدين. يذكر له آلاف القصص عن أناس تدينوا فسقطوا، وهذه قصص مختلقة ليس لها أصل. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام، يخاطب ابن عمر، يقول له: يا ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. وقد روى الإمام مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لو أن الإنسان أخذ دينه عن أهل التقصير، عن الذين مالوا إلى الدنيا واستمرؤوها، عن الذين خلطوا الدين بالدنيا، عن الذين اتخذوا الدين مصية إلى الدنيا، لو أن الإنسان أخذ دينه عن هؤلاء لرأى في الدين رخصا لا حدود لها. إذا تتبع هذه الرخص رأى نفسه مقطوعا عن جناب الله عز وجل، لأن المعاصي والمخالفات والتقصيرات هذه من شأنها أن تجعل بين العبد وبين الله حجابا كثيفا. لذلك دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. القضية خطيرة جدا، القضية مصيرية، يعني حينما يأتي ملك الموت وتكون قد تابعت إنسانا ضالا في الدنيا من أهل الأهواء، تجد أنه لا ينفع مال ولا بنون، ولا ينفع هذا الذي تابعته في الدنيا. كل إنسان يحاسب عن عمله وحده، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. فأخطر شيء في الحياة الدين. من هنا سيدنا عمر كان إذا أصابته مصيبة قال: الحمد لله ثلاثا، الحمد لله إذ لم تكن في ديني. يعني أية مصيبة إن لم تكن في الدين فهي هينة، ولو أنها أودت بالحياة، لأن الآخرة أبدية، والذي مات على الإيمان يسعد في جنة ربه إلى الأبد. لكن المصيبة الكبيرة أن تكون المصيبة في الدين، فإذا كانت في الدين ذهبت الدنيا والآخرة. لذلك سيدنا عمر كلما أصابته مصيبة قال: الحمد لله ثلاثا، الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها. على كلمة كل من الصابرين، هكذا الأنبياء، هؤلاء القدوة، هؤلاء الأسوة، تحملوا المتاعب. فمن نحن؟ يعني يجب أن يتحمل المؤمن كل مشقة في سبيل الله. وذنوني، سيدنا يونس، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. يعني بعض السذج يفسرون هذه الآية تفسيرا مضحكا، يقولون إن هذا النبي الكريم ظن أن الله لا يقدر عليه. لا، ما كان لنبي أن يقول هذا الكلام. معنى نقدر هنا بمعنى نضيق. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر الرزق ضيقه. ومعنى هذه الآية هنا فظن أن لن نقدر عليه، يعني إذا ضاق ذرعا بقومه الله سبحانه وتعالى لا يحرج عليه أن يغادرهم إلى أناس آخرين، لم يكن يظن أن هؤلاء يجب أن يبقى معهم إلى النهاية. ظن أن لن يقدر، يعني ظن أنه لا حرج من أن يترك قومه بعد أن يأس من هداهم، لأن اليأس ليس من صفات الأنبياء. الأنبياء ليسوا أكثر الناس يأسا، لكنهم كما قال الله عز وجل: لكنهم آخرهم يأسا. والدليل قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، يعني لأنهم بشر، دعاهم ليلا ونهارا، صبحا ومساء، سرا وعلانية، أغراهم بالجنة، خوفهم من النار، ضرب لهم الأمثال، بين لهم، وعظهم، لم يستجيبوا له، ضاق بهم زرعا فتركهم وغادر قومه. فظن هذا النبي الكريم أن لن نقدر عليه، يعني أنه ليس عليه من حرج لو تركهم إلى أناس آخرين، فتركهم. والمعنى الثاني، ظن هذا النبي الكريم أن الله سبحانه وتعالى لن يقدر هداهم على يديه. يعني أحيانا تدعو إنسان كثيرا وكثيرا لا ترى استجابة، تظن، تقول في نفسك، ربما كانت هداية هذا الإنسان ليست على يديه، تيأس من دعوته. فالمعنى الذي يليق بحق هذا النبي الكريم لا يزيد عن أنه ظن أنه لا حرج من ترك قومه، أو أن الله سبحانه وتعالى لن يقدر هدايتهم على يديه فغادرهم. والحمد لله رب العالمين.